الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا بالدرس الماضي في الفقه الميسر ما بداية ما يتعلق بباب الجنايات، تعريف الجناية وأقسامها. طيب، قال وفقه الله: حكم قتل العمد. قال: لقتل العمد حكمان، الأول حكم أخروي وهو تحريم القتل ولفاعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمر معنى أن قتل النفس المعصومة محرم وإثمها عظيم، وأشد من ذلك قتل المؤمن بغير حق وفاعله موعود بالوعيد الشديد إذا لم يتب أو يعفو الله جل وعلا عنه. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أن له 4 عقوبات شديدة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات شديدة تدل على عظم هذا الذنب. وهكذا ورد أحاديث كثيرة في بيان عظم هذا الذنب، ومنها ما جاء عند الإمام أحمد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، يعني هذا إذا مات على الكفر ليس له مغفرة. ثم قرن معه: أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هل معنى هذا أنه كافر؟ الجواب لا، لكن لشدة وعظم هذا الذنب فإنه على خطر عظيم، قد لا يغفر الله سبحانه وتعالى له فيعذب ويعاقب، وإن كان هو في الأصل تحت المشيئة، هو في الأصل تحت المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن يدل هذا الحديث على أنه الغالب أن مثله لا يعفى عنه، أن مثله لا يعفى عنه فيعذب ويعاقب، فيعذب ويعاقب. نعم. وأما الآية كما ذكرنا بالأمس، هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف توجه إذا قال قائل هذه الآية تدل على أنه كافر وأنه في نار جهنم خالدا فيها؟ فما هو الجواب؟ ها؟ نعم، خالدا فيها، يطول مكثه فيها، يطول مكثه فيها، ولا يلزم من ذلك التأبيد، أن يؤبد فيها كحال الكافرين، أو يعني كما ذكرت أن هذا الذنب دون الشرك فيكون تحت مشيئة الله، يعني يقال هذا جزاؤه إذا جازاه الله جل وعلا، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن هذا جزاؤه إذا جازاه الله، إذا عاقبه فهذه عقوبته أن يدخل النار ويطول مكثه فيها ويغضب الله عليه ويعد له عذابا عظيما، لكن لا يخلد في النار إذا كان من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك، فمصيره أن يخرج من النار ويكون مآله إلى الجنة، لكن بعد أن يعذب ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم الأخروي. قال ثانيا حكم دنيوي. قال فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله عز وجل أخبر بأنه كتب وفرض علينا هذا الحكم وهو القصاص، القصاص في القتلى، إذا قتل الإنسان آدميا معصوما متعمدا فالحكم أنه يقتل ويقتص منه كما فعل بالمجني عليه. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذه أو هذا الجزء من الآية فيما يترتب على القصاص. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني الأصل في القاتل الذي يقتل عمدا أن يقتل ويقتص منه، فإذا عفي له من أخيه شيء أي من أولياء المقتول، من أولياء المقتول إذا عفوا وقبلوا الدية سقط عنه حكم القصاص، سقط عنه حكم القصاص. فاتباع بالمعروف، اتباع بالمعروف يعني بقبول الدية وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل. فدلت الآية على ثبوت حكم القصاص في القتل العمد هذا إن لم يعفو أولياء المقتول، أما إن عفوا ورضوا بالدية سقط حينئذ حكم القصاص عن القاتل. قال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني أولياء هذا المقتول، إما أن يعفو وإما أن يقتل يعني يقتص منه، وإما أن يعفو بتنازل عن القصاص وأخذ الدية. قال وفي رواية إما أن يقاد وإما أن يفدي، يقاد يعني يقتص منه، القود والقصاص، وإما أن يفدي يعني يؤخذ منه الدية ويفدي بها نفسه. والحديث في الصحيحين. قال فولي الدم مخير بين القصاص، أي يقتل هذا القاتل، أو العفو بلا مقابل، يعني يقول عفوت عن هذا القاتل من غير مقابل، لا يأخذ دية ولا شيء. قال أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص، وله الصلح على أكثر منها، إما أن يقتص وإما أن يعفو ويتنازل من غير أخذ شيء، وإما أن يأخذ الدية وتكون بدل عن القصاص، أو يصطلح مع القاتل بما هو أكثر من الدية، بما هو أكثر من الدية، وله الصلح على أكثر منها، يعني لو قيل لأولياء المقتول نعطيكم ديتين أو ثلاث ديات على أن تتنازلوا عن القصاص، هل يحل لهم ذلك؟ الجواب نعم، لهم أن يصطلحوا بما هو أكثر من الدية. قال الموفق أي ابن قدامة رحمه الله لا أعلم فيه خلافا، يعني في أن ولي الدم مخير بهذه الأمور. قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. يعني أوصاف هذه الدية: 30 حقة، يعني 30 من الإبل حقة، والحقة ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، و30 جذعة وهي ما لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة، و40 خليفة يعني حوامل. وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. وما صولحوا عليه يعني اصطلح عليه أولياء المقتول مع القاتل فهو لهم، وهذا مطلق، فيعم ويشمل ما صولحوا عليه من الدية أو أكثر منها، فلهم ذلك، فلهم ذلك. قال: وذلك تشديد العقل، يعني تشديد الدية. فالدية في القتل العمد مغلظة، مغلظة لعظم هذا الذنب وعظم هذا الجرم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال: وعفوه بلا مقابل أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن هل هذا على إطلاقه أن العفو من غير مقابل أفضل؟ الجواب لا، هذا فيه تفصيل. إن كان هذا القاتل، إن كان هذا القاتل لا يعرف عنه القتل والإجرام، وإنما حصل منه زلة وحالة غضب ولا يعرف عنه مثل هذه الأفعال، فإن عفوا من غير مقابل فهو أفضل. وأما إن كان معروفا بالإجرام والتعدي على الناس وسفك دمائهم، فمثل هذا لا يعفى عنه، لا يعفى عنه من غير مقابل، بل مثله يطالب بالقصاص أو يعفى بالدية. أما أن يعفى من غير مقابل فلا يستحق مثل ذلك، أن يعفى عنه من غير مقابل، لأن هذا من جره على أن يعتدي على غيره، أن يعتدي على غيره، فيؤدب بمثل هذا الأمر بأخذ الدية أو أكثر منها، عسى ذلك أن يمنعه من التعدي على الناس. قال: شروط القصاص في النفس. يستحق ولي القتيل القصاص بشروط 4. الأول: أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث رواه أحمد وابن ماجه، حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى، من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم، إذن يشترط في إقامة القصاص أن يكون القاتل مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان صبيا فإنه لا يقتص منه، ولهذا يقول أهل العلم أن عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، يعني لو تعمد الصبي قتل إنسان فلا يقتص منه، وإنما يعتبر ذلك من قسيم الخطأ، لأنه غير مكلف، غير بالغ، وغير البالغ غير مكلف. وهكذا أيضا أن يكون عاقلا، فإن كان لا عقل له كالمجنون أو المعتوه، يعني الذي هو أبله، وكذلك الإنسان في حال نومه يكون فاقدا للعقل، فكذلك إذا حصل منه قتل وهو نائم فإنه يعتبر من سبيل الخطأ، يعتبر من سبيل الخطأ. وكذلك أيضا المغمى عليه كذلك، وهذا مما لا خلاف فيه كما قال ابن قدامة رحمه الله. طيب، فإذا قتله وهو عاقل ثم جن بعد ذلك، قتله ثم جن بعد ذلك، فهل يقتص منه؟ الجواب نعم يقتص منه، لأن القتل وقع منه في حال هو فيه مكلف ومؤاخذ فيقتص منه. إذن يشترط في القاتل أن يكون مكلفا. قال ثانيا أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون، يعني دمه هدر ليس دمه مما يحفظ ويحقن ويمنع من سفكه. قال فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته. لماذا قال كافرا حربيا؟ ها؟ ليخرج الكافر الذي لا يجوز قتله كالمعاهد والمستامن والذمي. نعم، كالمعاهد والمستامن والذمي، بخلاف الحربي هذا ليس له ذمة ولا عهد ولا أمان. قال فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا، يعني رجل كان مسلم ثم ارتد صار كافر، لكن كفره بالردة، والمرتد حكمه القتل، حكمه القتل، لكن قتله قبل أن يتوب، هذا قال قبل توبته، أما إذا تاب لا يجوز له أن يقتله، يكون معصوما الدم. قال أو زانيا محصنا، إنسان زنى وهو محصن، تزوج بنكاح صحيح ووطئ فيه، فحكمه الرجم، صار الآن دمه غير محقون. فلو جاء مسلم وقتله هل نقتله به؟ قال فلا قصاص عليه، يعني على هذا المسلم. لماذا؟ قال لكنه يعزر لتعديه على الحاكم. أو لماذا لا يقتص منه؟ لأن الذي قتله غير معصوم الدم، الذي قتله غير معصوم، فهذا الكافر الحربي غير معصوم الدم، والمرتد غير معصوم الدم، والزاني المحصن كذلك غير معصوم الدم، لأن حكمه في الشرع أن يقتل، يرجم بالحجارة حتى الموت. إذن هو قتل إنسان غير معصوم فلا يقتص به منه، لكن هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ يعني جاء مسلم وقتل إنسان، لماذا قتلته؟ قال هذا زاني قد زنى وهو محصن. نقول صحيح أنه زنى وهو محصن وحكمه في الشرع القتل، لكن أنت لا يجوز لك أن تقتله، وإنما الذي يقتله ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود. فهذا ماذا يستحق القاتل هنا؟ يعزر، يعزر بضرب أو بسجن أو بنحو ذلك مما فيه تأديب له حتى لا يتجرع على أمر ليس له ويتعدى على أمور هي لولي الأمر، لكن لا يقتل. المقصود هنا أنه إن قتل مثل هؤلاء لا يقتل ولا يقتص منه. لماذا؟ لأنهم غير معصومي الدم. قال ثالثا التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، والحديث في صحيح البخاري، حديث أسامة بن زيد بالظن في الصحيحين: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك لا يؤثر فيه التفاضل، لا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص. فيقتل الشريف بالوضيع، والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا الشرط الثالث من شروط القصاص: التكافؤ بين القاتل والمقتول، أن يكون القاتل مكافئا للمقتول فيساويه في الحرية والدين والرق. أما في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، لو قتل المسلم كافرا حتى لو كان الكافر كافرا معصوم الدم كذمي أو معاهد أو مستامن، هو لا يجوز له قتله، لكن لو قتله مع ذلك لا يقتل به، لا يقتل به. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر، وهذا عام يشمل أي كافر، فإنه لا يقتل به المسلم إذا قتله المسلم. قال: ولا يقتل حر بعبد، هنا التكافؤ في الحرية والرق. فإذا قتل الحر حرا قتل به، هذا باتفاق ليس فيه خلاف، قتل مسلم حر مسلما حرا يقتل به، يقتص منه. قتل عبد عبدا فإنه يقتص منه. طيب، يبقى الخلاف إذا قتل الحر عبدا، إنسان مسلم حر قتل عبدا، يعني إنسان مملوك، هل يقتل به؟ قال: ولا يقتل حر بعبد، يعني أن العبد لا يكافئ الحر، العبد لا يكافئ الحر، العبد مملوك ليس له تصرف، هو كالمال بخلاف الحر. فلهذا قالوا: إذا قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل به. قال: لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، وهذا قول جمهور أهل العلم، استدلوا بهذه الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد، قالوا إن الله جل وعلا جعل التكافؤ في القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد، فإذا قتل الحر عبدا لم يكن مكافئ له، لأن الحر أرفع وأشرف. واستدلوا كذلك أيضا بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لا، هذا دليل القول الآخر. طيب، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد. خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال: بل يقتل به، قال: يقتل به. وروي هذا القول كذلك عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. واستدلوا بعموم الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهكذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وبحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث سمرة ضعيف، لأنه من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه هذا الحديث، فهو منقطع. لكن يبقى عموم الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهكذا أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإن قالوا الله عز وجل قال الحر بالحر والعبد بالعبد، نقول لهم قال والأنثى بالأنثى، والأنثى بالأنثى، جعل الله عز وجل الأنثى مكافئة للأنثى. طيب إذا قتل الذكر أنثى هل يقتل به؟ قال الجمهور نعم يقتل به. لماذا؟ قال لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل اليهودي بالمرأة التي رض رأسها بين حجرين. إذن الآية لا تدل على منع قتل الذكر بالأنثى، نقول وكذلك لا تدل على المنع من قتل الحر بالعبد، لا تدل على المنع من قتل الحر بالعبد. وهذا القول الله أعلم هو الأظهر، ورجحه أعلام ابن عثيمين رحمه الله. قال وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع. يعني لو إنسان من أهل الغنى أو من أهل الرئاسة أو الملك قتل إنسانا وضيعا فقيرا، هل يقتل به؟ الجواب نعم يقتل به، لا تفاضل بينهما. قال والذكر بالأنثى، أما قتل الشريف بالوضيع هذا باتفاق كما قال ابن قدامة رحمه الله خلاف من العلم أنه يقتل به، وأما قتل الذكر بالأنثى فهذا فيه خلاف، وقول أكثر أهل العلم أنه يقتل به، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة. إذن قول الجمهور أن الذكر يقتل بالأنثى، ويستدل بذلك بعموم الآية وأيضا بحديث أنس في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. قال والصحيح بالمجنون والمعتوه، كذلك إذا قتل إنسان صحيح مجنونا أو معتوها فإنه يقتل به، وهذا النوع كذلك نقل فيه ابن قدامة الاتفاق. قال لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذه نفس، فإذا نقتص بالنفس من النفس، فعموم الآية تدل على أنه يقتص من كل نفس اعتدت على نفس أخرى إلا ما استثناه الدليل. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى، تتساوى دماؤهم، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والحر والعبد على الصحيح. قال رابعا عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفلا، يعني لا يكون المقتول ولدا للقاتل، لا يكون القاتل هو الأب أو الجد، ولا لولده وإن سفل، يعني سواء كان ولد البنين أو ولد البنات، يعني لو كان المقتول ابن أو ابن ابن أو ابن بنت فإنه لا يقتل به. قال فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله، جاء من حديث عمر ومن حديث ابن عباس. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا. وإن كان بعض العلم يضاعف الحديث هذا. طيب، لكن الحديث كما سمعنا هو مشهور عند أهل العلم وصاحب علام الألباني رحمه الله، وهذا القول قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن الوالد لا يقتل بولده، إلا أن المالكية استثنوا صورة واحدة، قالوا يقتل به إذا أضجعه وذبحه، قالوا إذا أضجعه وذبحه فهنا يقتل به. نعم، أما بغيرها من الصور، يعني لو رماه بشيء أو طعنه أو كذا، قالوا لا، على قول الجمهور أنه لا يقتل به إلا في هذه الصورة فقط. قال ويقتل الولد بكل من الأبوين، يعني لو أن الابن قتل أباه أو قتل أمه أو قتل جده فإنه يقتل به. قال لقول عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب، إذا قلنا بأن الوالد لا يقتل بالولد، فما الذي يجب؟ الجواب تجب الدية، تجب الدية على الوالد، وتكون لورثة المقتول، لورثة الولد. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الدية من قتادة المدلجي الذي قتل ابنه، كما رواه الإمام مالك رحمه الله، وكذا رواه الشافعي والبياقي وهو منقطع لكنه صحيح لغيره، كما قال العلامة الألباني رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.